إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فكان مما أخذنا فيما سبق حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي. وبينا في شرح هذا الحديث أن قتل الإنسان لنفسه باستعمال ما يقتله ويقتل من يجاوره من العدو مما يسمى بالعمليات الانتحارية لا يدخل في حديث الباب، لعموم أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه، خصوصا عند دخول الإنسان في بلد مسلم أو في بلدان غير مسلمة بعهد يتضمن الالتزام بأنظمتهم. قال المؤلف: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وبنو النضير قبيلة يهودية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا هذا العهد واتخذوا إجراءات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء رحا عليه وهو جالس، فأخبره جبريل بذلك، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما وتحصنوا داخل قلعتهم، فقطع الصحابة بعض نخيلهم، فشك الصحابة في حكم ذلك، فنزل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم صالحوا المسلمين على الجلاء من المدينة. ففي الحديث من الفوائد جواز إتلاف مال العدو إن كان في إتلافه مصلحة للمسلمين أو كان على سبيل المجازات كما قال بذلك الجمهور، وأما إن كان في إتلافه ضرر على المسلمين أو تفويت تملكها غنيمة فإنه لا يجوز إتلافه بالاتفاق للنهي عن إضاعة المال. وأما إن كان الإتلاف على جهة العبث ولا فائدة منه إلا إغاظة العدو فمنعه أحمد وجماعة. قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، يعني مدلول الحديث، ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا، وعمل المسلمون بذلك بعده. قال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. قال المؤلف: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. قلت: الحديث له أسانيد، أشهرها إسناد فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف، وقد رواه ابن ماجه بسند فيه عيسى بن سنان ضعيف، فتتعاضد رواية هذا الحديث من هذين الطريقين، وبقية أسانيد فيها مجاهيل. وقد قال تعالى في التحذير من الغلول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فذكر الغلول وعظم أمره، ثم ذكر أن الغال يأتي يوم القيامة يحمل ما غل، يقول: يا رسول الله أغثني، فيقول له: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. والغلول هو الخيانة في الغنيمة، وقد اتفق العلماء على تحريمها وكونها من الكبائر. ومن أنواع الغلول الأخذ من أموال الدولة بغير وجه حق. وقوله في هذا الحديث نار، أي أن الغلول عذاب في الدنيا والآخرة، وقوله عار أي أن الغلول يفتضح صاحبه في الدنيا، فإنه إذا ظهر أمره افتضح، وفي الآخرة يعرفه الناس بكونه يحمل ما غل على رقابته. واستدل بعض أهل العلم بحديث الصحيحين على أن الغلول لا يغفر بالشفاعة. قال المؤلف: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. قلت: أخرج مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. ولفظ أبي داود فيه زيادة: ولم يخمس السلب. ففي الحديث أن من قتل رجلا من العدو حال القتال فإن القاتل يستحق سلب المقتول، وهو محل اتفاق في الجملة. ويدخل في مفهوم السلب الذي يستحقه القاتل لباسه وحليته التي يلبسها، وسلاحه ودابته التي يملكها المقتول، بخلاف ما مع المقتول من مال فإنه لا يدخل في السلب، وكذا رحله وأثاثه. وقال الشافعي: لا يدخل في ذلك تاجه وسواره، والجمهور على أن ذلك يدخل. وظاهر الحديث أن القاتل يستحق السلب ولو كان القاتل ممن لا سهم له كالصغير والمرأة، لأن لفظة القاتل تفيد العموم، وبذلك قال الجمهور خلافا لأحد قولي الشافعي. وظاهر الحديث يشمل استحقاق القاتل للسلب عند كون القتل حال التقاء الجيشين كما قال الجمهور خلافا لبعض التابعين. واستدل الشافعي بحديث الباب على استحقاق المشركين في قتل رجل من العدو لسلبه. واستدل الشافعي بحديث الباب على استحقاق المشتركين في قتل رجل من العدو لسلبه، فلو قدر أن رجلا من العدو اشترك في قتله جماعة فإن الإمام الشافعي يقول إنهم يشتركون في سلبه. وقال الجمهور: لا يكون السلب إلا لواحد هو الأبلغ في قتله. وظاهر خبر الباب يدل على عدم اشتراط إذن أمير الجيش باستحقاق السلب خلافا لأبي حنيفة ومالك. وقال أحمد: لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام. وفي الحديث أن السلب لا يؤخذ منه الخمس. وظاهر حديث الباب أن سلب القاتل لا يحتسب من الخمس، وقال مالك: يحتسب من خمس الخمس. وهذا القول قول ضعيف، وسنأتي إلى تضعيفه في يوم آخر. ولا تقبل دعوى القتل لاستحقاق السلب إلا ببين خلافا لمالك. وقال أهل العلم: قاتل المرأة والصبي والأسير والمثخن بالجراح ومن لا يشرع قتله لا يستحق السلب. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة أبي جهل، وسنأتي لها في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.